ماذا يمنع وجود إسرائيل الكبرى الآن؟ إحنا بصدد شرق أوسط شكله عامل إزاي؟
إسرائيل غير قادرة اليوم على هزم حماس في غزة.
هل في تباين ما بين الدول العربية حتى على فكرة إيقاف الحرب؟
الاعتراف وحده رمز.
السعودية وقطر والإمارات دفعوا أموال طائلة لإدارة ترامب، رشاوى سياسية؟
أنا ما بدي أتحدث عن رشاوى سياسية.
لماذا لا تستغل دول الخليج هذه القدرة في نصرة الشأن العربي وليس فقط القضية الفلسطينية؟
الحديث عن عالم عربي موحد اليوم لم يعد ممكن.
بجد الإمارات عايزة إيه؟
نوع من الحماية ضد إيران.
ضد إيران ولا ضد السعودية؟ لو مش عايز تجاوب على السؤال ده ما تجاوبش.
السلطة الفلسطينية السلطة الوحيدة التي يجب أن تحمل السلاح
لما تبقى دولة مستقلة.
لا حاجة للتفكير،
دايماً في حاجة للتذكير.
الذين يتحدثون صراحة عن ضرورة قيام دولة فلسطينية هم الأردن ومصر.
ما مستقبل التعددية والحوكمة الرشيدة بعد انهزام الربيع العربي؟
لا أعتقد أن الربيع العربي انهزم.
أهلا بكم في موسم جديد من بودكاست الحلقات. رجعنا لكم بعد أجازة قصيرة بس حصل فيها أحداث كتيرة. إسرائيل ما زالت تعربد في المنطقة، ضربت إيران، الحرب في غزة ما زالت مستمرة، مصر عليها ضغوط كتيرة، إدارة ترامب لا تبدو أنها مهتمة بهذه المنطقة باستثناء الإرادة الإسرائيلية، وفي حاجات بتستجد على الأوضاع في الشرق الأوسط ولكن في أغلبها ليست أمور إيجابية. وكان علينا إن إحنا نتحدث مع واحد من أهم العقول السياسية، من أهم الفاعلين في السياسة الخارجية والداخلية في العالم العربي. كان وزير خارجية، وزير إعلام، كان سفير الأردن في إسرائيل، شارك في مفاوضات سلام. معايا ومعاكم النهاردة الدكتور مروان المعشر. أهلا بحضرتك يا دكتور.
أهلا فيك،
مشرفنا ومنورنا في بلدك التاني مصر.
الله يخليك.
طيب خليني أبتدي بأول سؤال أو أول محور عايزين نتكلم فيه النهاردة، الشرق الأوسط الجديد. إحنا كل شوية كنا بنسمع على حكاية الشرق الأوسط الجديد ده، مرة وقت كونداليزا رايس، مرة بعد الحرب الأمريكية على العراق، مرة بعد غزو الكويت، لكن المرة دي إحنا شايفين كلام واضح وصريح من نتنياهو على إسرائيل الكبرى، وشايفين لأول مرة تحركات إسرائيلية، سواء هي ضرب إيران، سواء ضرب سوريا، ضرب اليمن، يعني في عربدة غير مسبوقة. في نفس الوقت حضرتك كان ليك تصريح بتقول لن تكون هناك سايكس بيكو جديدة. إسرائيل الكبرى ده وهم عند نتنياهو. قل لي تحديدا ماذا يمنع وجود إسرائيل الكبرى الآن، وشكل الشرق الأوسط الجديد هيبقى إيه؟
أولا شكرا على استضافة دكتورة رباب. أنا بدي أتناول هالموضوع من جانبين، الجانب الإسرائيلي والجانب العربي. هاي ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها إسرائيل عن إسرائيل الكبرى أو عن شرق أوسط جديد. ربما أول سياسيين إسرائيليين اللي تحدثوا عن هذا الموضوع كان شمعون بيريز في منتصف التسعينات حين بشر العالم بشرق أوسط جديد. طبعا لم يتم ذلك. اليوم نتنياهو يتحدث عن إسرائيل الكبرى، يعني هو لديه مشكلة ديموغرافية داخلية تتمثل في وجود 7.5 مليون فلسطيني يشكل اليوم أغلبية داخل المناطق التي تحتلها إسرائيل أو الموجودة في إسرائيل. 7.5 مليون فلسطيني مقابل 7.2 مليون إسرائيلي يهودي. كيف لإسرائيل أن تتحدث عن استيعاب أكثر من 100 مليون عربي إن كانت تريد يعني تنفيذ إسرائيل التوراتية من النيل إلى الفرات؟ هذا ليس يعني ممكنا، ولن تستطيع إسرائيل التي تواجه مشكلة ديموغرافية داخلية اليوم أن تتوسع بهذا الشكل. بس أنا بدي أتكلم بأكثر من هيك إذا بتسمحي لي. الشرق الأوسط الجديد يصنع العالم العربي إن كان لا يريد أن تصنع إسرائيل، أما إن كنا نستسلم لما تريد إسرائيل فنحن في حالة صعبة. الشرق الأوسط الجديد حتى يكون شرق أوسط مستقر ومزدهر برأيي يجب أن يتناول ثلاثة أمور. يجب أن يتناول موضوع الحوكمة في العالم العربي الذي هو برأيي أساس ربما معظم المشاكل الموجودة في هذا العالم. لا مجال للتقدم والازدهار إلا بوجود حوكمة رشيدة في كل أنحاء العالم العربي. لا مجال لوجود تقدم واستقلالية إلا بوجود نظام اقتصادي لا يعتمد على المساعدات الخارجية. والعالم العربي للأسف حتى الآن الكثير منه يعتمد على المساعدات الخارجية. ولا مجال للتقدم والازدهار إن لم يعامل العامل العربي مواطنيه على نفس الدرجة من المساواة، سواء كانوا ذكوراً أم يعني أنثى، سواء كانوا من مختلف الإثنيات أو من مختلف الأديان. هكذا يخلق الشرق الأوسط الجديد. وإن كان العالم العربي يعني يتبنى ويحتفل بمكوناته المتعددة، لن تستطيع لا إسرائيل ولا غيرها الدخول إليه وفعل ما تفعله الآن.
أنا هكلم حضرتك على كل من هذه الثلاث شروط، يعني حضرتك قلت الحوكمة، النظام الاقتصادي، المساواة. ولكن قبل ما نروح لده، حضرتك بتقول ده الشكل اللي نتمنى ما يجب أن يكون عليه الشرق الأوسط الجديد، لكن اللي أنا بسأله الواقع الآن. الواقع الآن بيقول غياب الثلاث مفاهيم أو الثلاث أساسيات اللي حضرتك بتتكلم عنه، ما عندناش حوكمة رشيدة، ما عندناش مساواة، وما عندناش أنظمة اقتصادية قوية باستثناء الدول الريعية اللي هي دول الخليج وهنجيلها. طيب في غياب، في ظل غياب هذه المحددات وقوة وبطش إسرائيل والدعم الأمريكي اللامشروط من إدارة ترامب، إحنا بصدد شرق أوسط شكله عامل إزاي على المدى القريب؟
في المدى القريب أحوالنا ليست على ما يرام، يعني لا أحد يجب أن يعني يتجاهل هذه الحقيقة. لكن قوة إسرائيل العسكرية هل تتحول إلى قوة محتلة لأجزاء كبيرة من العالم العربي؟ أنا يعني أبدي عن شكي في هذا الموضوع، لأن الأمر ليس بهذه البساطة. وكما قلت، إسرائيل غير قادرة اليوم على هزم حماس في غزة حتى الآن، وغير قادرة على تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو من الضفة الغربية، وهو هدفها الرئيسي، باعتبار أنه إذا إسرائيل لا تريد أغلبية فلسطينية ولا تريد دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، فلم يبقى أمامها من خيار إلا التهجير. فإن لم تستطع حتى الآن القيام بكل ذلك، حتى جيشها الاحتياطي في أغلب الجيش الإسرائيلي من الاحتياط وليس من الجيش النظامي، جيشها غير قادر حتى اليوم على احتلال غزة كما تقول، فكيف يمكن لإسرائيل ضمن هذه الظروف أن تتوسع وتحتل أجزاء من الأردن ومن سوريا ومن لبنان ومن مصر ومن العراق؟ يعني هذا أمر باعتقادي غير ممكن. بس بدي أتكلم مرة أخرى، عدم إمكانية حدوث ذلك إسرائيليا لا يعني أن نبقى يعني مستريحين ومتفرجين على المشهد. يعني مش معناته إذا إسرائيل لم تستطع احتلالنا عسكريا هي غير قادرة على أن تقوم بما تقوم به اليوم. هي ليست فقط بوليس المنطقة، هي يعني المسيطر بشكل كبير على مجريات الأمور. وجزء من هذا الموضوع برأيي مسؤوليتنا نحن.
أكيد مسؤوليتنا. طب خلينا بقى نبتدي، مدام اتكلمنا عن المسؤولية، خلينا نبتدي بزيارة ترامب الأخيرة للمنطقة، ووضحت حاجتين يعني وصحح لي. أولهما هو ما يبدو لي أنه انتقال لقيادة المنطقة من الدول، أو زي ما في صديق وزميل بيسميها، من دول الخضراء للدول الصفراء، يعني من دول الهلال الخصيب ومصر والعراق لدول الخليج. دي حاجة. الحاجة الثانية اللي وضحتها أنه دول الخليج تملك من على الأقل الإمكانية الاقتصادية اللي حضرتك أشارت أنه هي دي محدد مهم، بتملك يعني الإمكانيات إنه هي تهادي بطيارات وإن هي تحط 6 تريليون وإن هي تعمل حاجات كتيرة جدا. لماذا لا تستغل دول الخليج هذه القدرة في نصرة الشأن العربي وليس فقط القضية الفلسطينية؟
أولا لا شك أنه مركز الثقل في العالم العربي تحول نحو الخليج، وهذا سبق يعني قدوم إدارة ترامب، صار له عم بتحول يعني ربما من وقت المبادرة العربية للسلام اللي قادتها المملكة العربية السعودية في حينه، ومن ذلك الوقت مرورا بالربيع العربي صار في تحول كبير اتجاه دول الخليج، طبعا بسبب الظروف المالية وبسبب أن دول الخليج لم تتعرض للهزات التي تعرض لها يعني باقي العالم العربي ابتداء من الربيع العربي. لكن الحديث عن عالم عربي موحد اليوم لم يعد ممكنا. ربما المرة الأخيرة التي يعني كان للعرب فيها موقف موحد كان في مبادرة السلام العربية، عمرها 23 عام والظروف تغيرت وتغيرت بشكل كبير. لا يمكن لنا الحديث عن عالم خليج أيضا. يعني موقف المملكة العربية السعودية اليوم من القضية الفلسطينية يختلف عن موقف الإمارات، يختلف عن موقف عمان، يختلف عن موقف قطر. يعني صعب جدا أن نتحدث عن موقف حتى خليجي واحد. لا شك أنه عدد من الدول العربية مش بس بالخليج بدأوا يشعروا أنه مصلحتهم في عقد اتفاقات ثنائية مع إسرائيل لا تلتزم بالمبادرة العربية للسلام ولا تلتزم بمبدأ الـ 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 الأرض مقابل السلام. يعني كل الاتفاقات الإبراهيمية التي وقعت لم توقع على أساس الأرض مقابل السلام. كل دولة من الدول اللي وقعت على هذه الاتفاقيات داخل الخليج وخارج الخليج وقعتها لظروف ثنائية. لكن موقف المملكة العربية السعودية اليوم فيما يتعلق بهذا الموضوع أعتقد موقف جيد، لأن المملكة العربية السعودية تقول اليوم علنا وسرا تقول أنها لن توقع اتفاق مع إسرائيل على غرار الاتفاقات الإبراهيمية، لأن الاتفاقات الإبراهيمية مرة أخرى لا يوجد فيها شيء عن موضوع الأرض مقابل السلام. المملكة العربية السعودية قالت آخر مرة كانت في مؤتمر نيويورك الذي عقد في شهر تموز، قالت صراحة أنها لن توقع اتفاقية سلام إلا إذا كانت على أساس المبادرة العربية، بعبارة أخرى إلا إذا تضمنت قيام دولة فلسطينية، وأن هذا الموقف مبدئي وثابت.
صحيح.
الآن سؤالك سؤال مهم، هل يمكن البناء على هذا الموقف لبلورة موقف عربي وليس فقط موقف من السعودية تجاه هذا الموضوع؟ للأسف الأمور ليست مشجعة. يعني ربما اليوم الذين يتحدثون صراحة عن ضرورة قيام دولة فلسطينية إضافة إلى المملكة العربية السعودية هم الأردن ومصر، غير ذلك كل دولة عربية مهتمة بشؤونها الداخلية أصبحت، أو مهتمة حتى نكون صريحين بإقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وعدم يعني إغضاب الرئيس ترامب.
طب اشرح لنا كده، يعني بجد الإمارات عايزة إيه؟ بيعرفوا مصالحهم دي ازاي؟ لانه حتى لما نتكلم على يعني انا اقبل انه حد يقول انا مش مهتم بالمنطقه دي ككل ومش طارح نفسي كقياده ليها، مع ان هم بيحاولوا يطرحوا ده، وحتى ومصالحي انا كدوله صغيره هي اللي هاخد بالي منها، بس هي ايه مصالحهم دي؟ بيعرفوها ازاي؟ يعني الدور اللي بيلعبوه في المنطقه هو دور ايه بالظبط؟
يعني موقف الامارات كما افهم انهم يريدون فصل الصراع العربي الإسرائيلي عن توثيق العلاقة سواء مع الولايات المتحدة أو مع إسرائيل في أمور أخرى، في أمور اقتصادية، في أمور أمنية، محاولة الحصول على أسلحة متطورة من الولايات المتحدة، محاولة توثيق العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل وتجاهل القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر وتطورات هذه القضية. هذا موقف الإمارات كما أفهم. لكن طب بطبيعة الحال الظروف يعني لا تساعد هذا الموقف في أن يكون موقف مقنع سواء عربيا أو دوليا. اليوم غزة تثبت كل يوم أنه لا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية من قبل أي من الدول العربية. كل الاتفاقات الإبراهيمية التي وقعت مع الإمارات، مع البحرين، مع السودان، مع المغرب، كلها كان الحجة التي استخدمت خاصة داخليا في هذه الدول أن هذه الاتفاقات ستساعد في تليين الموقف الإسرائيلي ودفعه نحو الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية. بس واقع الحال أن هذا لم يحدث. الموقف الإسرائيلي مش بس لم يتم تليينه، اليوم الموقف الإسرائيلي أكثر تشددا يعني بكثير من 4 أو 5 سنوات حين وقعت الاتفاقات الإبراهيمية. وبالتالي الدرس واضح، مهما تكن مواقف الدول العربية تجاه إسرائيل أو تجاه تجاهل القضية الفلسطينية، لن تتمكن من إدامة هذا الموقف دون حل القضية الفلسطينية.
طيب خلينا قبل ما ننقل على السعودية، لأنه هو موقف مغاير، بس عودة لموضوع الإمارات، أنا متفهمة حتى إنه إحنا إنه يبقى الكلام حوالين إنه ده هيسهل حل القضية الفلسطينية أو بيسمح لنا إنه ده يبقى ساتر، ولكن الإرادة السياسية كانت بتسعى للاتفاقات الإبراهيمية لصالح علاقات اقتصادية، لصالح يعني علاقات أو وطيدة أكثر مع أمريكا. هل كانت الإمارات بحاجة إلى هذا؟ يعني دولة غنية بالبترول، دبي بقت قاطبة، مش شايفة فين الاحتياج لده؟ ولا ده كان اختيار محدد وثقافي؟ يعني فعلا بتعجب، إيه الحاجة لده؟
الإمارات تريد مرة أخرى برأيي نوع من الحماية ضد إيران.
ضد إيران ولا ضد السعودية؟
لا، ضد إيران، من الولايات المتحدة تحديدا. نوع من العلاقة الاقتصادية والتكنولوجية مع إسرائيل التي تتيح لها التوسع تكنولوجيا. وتريد أيضا، مش بس هي، غيرها من الدول العربية، في موقف أو شعور لديها ولدى العديد من الدول العربية إنه موضوع التشدد الإسرائيلي آني. بمعنى آخر، عندما يعني يترك نتنياهو الحكم ستأتي حكومة إسرائيلية جديدة أكثر مرونة وأكثر تقبل لموضوع الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. مرة أخرى هذه المفاهيم وهذه المواقف تثبت يعني أنها غير صحيحة. السنة الماضية إسرائيل مررت قانون في الكنيسة الإسرائيلي يعارض إقامة الدولة الفلسطينية، وافق عليه كل الأحزاب السياسية الإسرائيلية اليهودية، فقط يعني الأحزاب العربية هي التي وقفت ضد هذا القانون. فالموضوع لم يعد يتعلق بنتنياهو. يوم 85% من الشعب الإسرائيلي يعارضون إقامة الدولة الفلسطينية. إحنا في صدد مواجهة مشروع إسرائيلي لا ينسحب أو يقتصر على نتنياهو. إحنا في مواجهة مجتمع لا يريد السلام.
عودة بقى للسعودية، السعودية موقفها المغاير هل هو نابع من قناعات للقيادة السياسية ولا ضغط شعبي غير موجود في دول الخليج الأخرى اللي هي صغيرة ويعني أكثر حداثة وكذا، ولا نابع من حسابات لمصالح مختلفة؟ وهل ده مرجعه تصور لأمة عربية هم في قيادتها، ولا مصالح سعودية صرف؟
ما في دولة عربية أو غير عربية تستطيع تجاهل الرأي الشعبي، حتى لو لم تكن لهذه الدولة مثل السعودية مجالس نيابية منتخبة أو غير ذلك. والسعودية أعتقد واعية تماما لهذا الموضوع. لا ننسى أن السعودية صاحبة المبادرة العربية للسلام، والسعودية تعتبر اليوم قائدة مش بس للعالم العربي إن كان هناك عالم عربي، ولكن أيضا تعتبر نفسها قائدة للعالم الإسلامي، ولا تستطيع بهذه السهولة خاصة بعد 7 أكتوبر، لا تستطيع أن تقول سأتجاهل كل ذلك وسأتجاهل المجاعة التي يتعرض لها الفلسطينيون وسأتجاهل الحرب الإبادة الجماعية وسأتجاهل التهجير الذي يقوم به الإسرائيليون، سأتجاهل كل ذلك وأوقع معاهدة سلام. ببساطة غير ممكن هذا الكلام. السعودية ليست الإمارات وليست أي دولة خليجية أخرى، ولديها يعني مجتمع وازن وكبير ورافض لكل ذلك. ولذلك أنا بعتبر أن السعودية موقفها في معارضة يعني توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل دون إقامة الدولة موقف يعني حقيقي وجدي، وليس موقف للاستهلاك فقط.
السعودية وقطر والإمارات التلاتة دفعوا أموال طائلة لإدارة ترامب، أموال طائلة. لماذا لم يستخدموا؟ أولا دفعوا الفلوس دي اللي هي يعني في تقدير رشاوى سياسية، ليه وما استغلوش كجزء من المطالب حتى ليه إيقاف الحرب؟ يعني حتى مش حاجة كبيرة، بس إيقاف الحرب أو دخول المساعدات.
أنا ما بدي أتحدث عن رشاوى سياسية، هذا منك هذا الكلام، لكن أريد أن أقول هناك شعور في العالم العربي بشكل عام، أحكي لك هناك شعور في العالم مش في العالم العربي، أن إدارة ترامب إدارة يعني متهورة، إدارة مستعدة لأن تفعل ما تريد من أجل إدامة مصالحها، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية، بما في ذلك وقف المساعدات، كل ذلك. ولذلك هناك شعور بأنه من الأفضل للعالم بشكل عام وبشكل خاص في العالم العربي، من الأفضل يعني شو بدي أحكي، مسايرة هذه الإدارة، appeasement بالإنجليزي، مسايرة هذه الإدارة حتى تنتهي هذه الفترة الصعبة من تاريخ العلاقات الأمريكية العربية. أنا لا أقول ذلك تبريرا لهذه المواقف، بس يعني ربما شرحا وتحليلا لماذا.
أيوة، نسيرها في إيه؟ يعني ما هي رؤية الإدارة الأمريكية للمنطقة اللي بتسعى هذه الدول إنه هي تسيرها فيها؟
الإدارة الأمريكية الحالية واضح تماماً أن رؤيتها اقتصادية بحت، وأن جل ما ترغب فيه إيقاف الحرب في غزة ليس حباً للشعب الفلسطيني، ولكن حتى تستطيع يعني تمرير اتفاقات اقتصادية مع المنطقة. نذكر في إدارة ترامب الأولى أنها تكلمت عن صفقة القرن، ما أسمته صفقة القرن، التي مش بس لم تعطي الجانب الفلسطيني الحد الأدنى الذي يعني يمكنه من إقامة دولة فلسطينية، ولكن حقيقة هي تصفية للقضية الفلسطينية باعتبار أنها تبتلع غور الأردن وتبتلع أراضي المستوطنات وتبتلع القدس، وتطلب من الجانب الفلسطيني التفاوض حول الباقي. في أحسن الأحوال ستكون هناك دولة فلسطينية محاطة من كافة الجوانب من قبل إسرائيل، لن تستطيع يعني أن تكون دولة ذات سيادة تستطيع الاستمرار. اليوم حتى صفقة القرن لا يتحدث عنها الجانب الأمريكي. الخطة العربية لإعادة إعمار غزة قالت بوضوح أن الموضوع لا يتعلق فقط بإعادة الإعمار وإنما بحل القضية الفلسطينية، وعرضت يعني اقتراحات بما يتعلق بهذا الحل. مؤتمر نيويورك، 130 دولة في العالم لم تكتفي بإعادة إعمار غزة، بل قالت أن هذا لا يمكن أن يكون هو الهدف النهائي، وأن الهدف النهائي يجب أن يتضمن أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية. الإدارة الأمريكية لم تعلق على هذا الشق من الخطة العربية أو من الخطة الدولية، لم تعلق على هذا الشق تماما، مما يعني تماما أنها متماهية إلى أبعد الحدود مع المشروع الإسرائيلي الذي لا يريد دولة فلسطينية، وقال ذلك نتنياهو بكل صراحة، حل الدولتين مكافأة للإرهاب، هكذا قال.
هنا في سؤالين، هذه الدول الخليجية اللي دفعت تريليونات لترامب دفعتها كانت إيه مطالبها؟ يعني ما هم أكيد لما قعدوا معاه كان في مطالب، وليه ما كانش من ضمنها إيقاف الحرب؟ أو كان من ضمنها، وحضرتك بتقول إنه إدارة ترامب تسعى لإيقاف الحرب، أو ده الحاجة الوحيدة اللي هي ليه لغاية دلوقتي إحنا سنتين والحرب دائرة وتحولت إلى مجاعة مهندسة من إسرائيل، في حين إنه تتلاقى إدارة ترامب والإرادة العربية المفروض على حد أدنى وهو إيقاف الحرب؟
لأن إدارة ترامب لم تسعى إلى اليوم بالحد الكافي. يعني اليوم الجهة الوحيدة التي تستطيع إيقاف إسرائيل عن الحرب في غزة هي إدارة ترامب، ليست هناك من جهة دولية أخرى تستطيع أن يعني تفعل أو تعطي الضغط الكافي على ترامب على إسرائيل لوقف الحرب.
يبقى حتى وقف الحرب مش من أهداف إدارة ترامب؟
لا، أنا أعتقد من أهدافها، لكن التوقيت عندهم مختلف. ترامب الآن يقول يعني من هون لآخر السنة لازم توقف الحرب، قال قبل ذلك من هون لأسبوعين لازم توقف الحرب. أنا أعتقد أنه يريد إيقاف الحرب، لكن مش بأي ثمن من وجهة نظره، لأنه من وجهة نظره يعني الوقوف مع نتنياهو لا زال أولوية.
الوقوف مع نتنياهو ولا إبادة أكبر عدد من الفلسطينيين؟ وده يرجعني لفكرة الحاجة اللي حضرتك كنت بتقولها في الأول، العامل الديموغرافي.
نعم، إبادة أكبر عدد من الفلسطينيين هو هدف إسرائيل. هل هو هدف أمريكي؟ أنا يعني أشك في ذلك، لكن هل هو هدف إسرائيلي؟ بدون أدنى شك في ذلك. واليوم المصلحة الأمريكية كما يرونها هي في يعني دعم الموقف الإسرائيلي، حتى إن لم يكونوا يعني موافقين على الإبادة الجماعية اللي هي حاصلة بشكل كبير جدا.
هل كان تستطيع الدول العربية في زيارة ترامب وبالمبالغ اللي حطيتها؟ تاني أنا أبدو مهووسة وأبسست نعم. بفكرة الفلوس دي، بس يعني هل كانوا يستطيعوا أن هم يدفعوا هذه المبالغ في مقابل طلب واضح ومحدد وهو إيقاف الحرب، وهم تقاعسوا عن فعل ذلك؟
الطلب الواضح والمحدد يحتاج إلى موقف عربي موحد، هذا الموقف ليس موجودا.
حلو، يعني هل في تباين ما بين الدول العربية طبعا. حتى على فكرة إيقاف الحرب؟
مش على فكرة إيقاف الحرب، لا، ما في تباين على فكرة إيقاف الجميع يريد إيقاف الحرب، لكن في تباين حول العلاقة مع الولايات المتحدة. هل هناك موقف عربي موحد مستعد للوقوف ضد الولايات المتحدة أو للاختلاف مع الولايات المتحدة ووضع شروط للعلاقة الاقتصادية مقابل إيقاف الحرب؟
لا،
ما فيش موقف عربي.
طيب، هل ليس هناك دول عربية عداوتها لحماس تفوق رغبتها في إيقاف الحرب، وبالتالي هي أيا ما كان تمن إبادة فلسطينيين في مقابل الإنهاء على حماس هم مستعدين لدفع هذا الثمن؟
الموقف من حماس أيضا مختلف، يعني أيضا ليس هناك موقف عربي موحد.
لا أكيد.
من موضوع حماس هناك موقف على الأقل علنا يقول السلطة الفلسطينية هي يعني السلطة الوحيدة التي يجب أن تحمل السلاح، وأن غيرها لا يعني لا يجوز له أن يحمل السلاح، كما هو الحال في كل الدول العربية. هذا الموقف في العلن موجود،
هذه لما تبقى دولة مستقلة.
ماشي، بس أنا بحكي لك في العلن تمام. هذا هو المشكلة فلسطينيا دكتورة رباب، أن الموقف الفلسطيني أيضا ضعيف، يعني يجب علينا أن نعترف.
طب،
السلطة الفلسطينية اليوم لا تستطيع أن تتحدث أو أن تدعي أنها تمثل غالبية الشعب الفلسطيني. استطلاعات الرأي يعني واضحة في هذا المجال، ربما حوالي يعني السلطة الفلسطينية لا تحظى بقبول أكثر من 10% من الشعب الفلسطيني، وهذا مش كلام عام، يعني هذا كلام مبني طبعا. على استطلاعات الرأي. لذلك يعني بدون وجود موقف فلسطيني واضح وموحد، وبدون وجود مشروع فلسطيني، المشروع الإسرائيلي واضح، المشروع العربي غير موحد، طيب ماذا عن المشروع الفلسطيني؟ ما في مشروع فلسطيني إلى الآن. اليوم السلطة وحماس لا تتكلم مع بعضها البعض، ولم تقدم مشروع يعني يمكن دعمه والوقوف خلفه. فأيضا السلطة عندنا مشكلة داخلية مع السلطة الفلسطينية.
هل هناك مخرج؟ لأنه ده طبعا يعني مقتل أو جزء من مقتل القضية، إن هو كل يعني عدم وجود موقف موحد وعدم وجود قيادة موحدة وليها ظهير شعبي واسع. فإحنا بنتكلم على فصائل مقاومة، بنتكلم على سلطة أو لا سلطة، أنا معرفش هما بيعملوا إيه الحقيقة. هل هناك من أمل في وجود موقف فلسطيني موحد، ويطلع من مين وإزاي؟
يعني طبيعة الأمور أن يكون الموقف الفلسطيني له داعمة شعبية، والداعمة الشعبية تأتي من خلال الانتخابات، هي وحدها من تقرر من يمثل الشعب الفلسطيني. الانتخابات اليوم مرفوضة من الجميع الفلسطيني. إسرائيل بطبيعة الحال لا تريد، السلطة الوطنية لا تريد انتخابات لأنها تعرف أنها لن تحصل على أغلبية، والمجتمع، ومش بديش أحكي المجتمع الدولي، الولايات المتحدة بطبيعة الحال لا تريد الانتخابات، وربما أيضا العديد من الدول العربية لا تريد الانتخابات. طيب في غياب انتخابات فلسطينية، كيف لنا أن نخرج بقيادة فلسطينية لها على الأقل حد أدنى من المصداقية لدى شعوبها؟ ما يطرح اليوم من كوت أن كوت تجديد السلطة الفلسطينية برأيي يعني غير جاد، لأنه يعني التجديد لا يتم من خلال السلطة نفسها
طبعا.
ولكن هذا ما يطرح، إما تجديد من خلال السلطة أو اقتراحات تأتي من الخارج لسلطة وطنية محسنة لا تحوز على ثقة بشكل واضح الشعب الفلسطيني.
بس في الآخر يعني إحنا عندنا خبرة توحيد الفصائل ومنظمة التحرير، وفي الحالة الفلسطينية اللي هي دولة تحت الاحتلال مجزأة في فلسطينيين الدياسبورا، هل هو السبيل الوحيد هو انتخابات، أم هناك سبل أخرى تاني زي فكرة توحيد الفصائل؟
الفكرة ليست توحيد الموقف، صعب توحيد الموقف. يعني الموقف، موقف السلطة يختلف عن موقف حماس، يختلف عن موقف الدياسبورا في المهجر. فالحديث ليس عن توحيد الموقف، ولكن على الأقل موقف يعبر عن رأي شعبي موجود. يعني بدي أرجع أنا لإسرائيل. إسرائيل في 48 كانوا الهاغانا وبن غوريون على خلاف شديد مع جماعة حيروت ومناحم بيغن وغيره، لكنهم أخذوا قرار، لأنهم في مواجهة
العمل المشترك،
عدو مشترك، أخذوا قرار مش بتوحيد موقفهم، ولكن بتوحيد يعني إدارتهم للحرب، وتمكنوا من كسب هذه الحرب. إحنا اليوم الأولوية ليست لي يعني موقف السلطة أو موقف حماس، الأولوية هي لإنهاء الاحتلال، ولا يمكن إنهاء الاحتلال بدون على الأقل أن تكون السلطة، أن تكون يعني القيادة الفلسطينية يعني بواحد.
بس في فترات سابقة، ومش عايزة بس أخد، بس يعني أعتقد مهم إنه الواحد يبص على التاريخ، في فترات سابقة تحت قيادة أبو عمار في وقت ما، مش طول الوقت، كان هذا ممكنا. يعني كان عندنا الجبهة الشعبية، وكان لكن في الآخر كان في قيادة، كان في موقف فلسطيني. كان ليه مش قادرين نعمل ده دلوقتي؟
لأنه أبو عمار كان إله شعبية تاريخية، إله إذا بدك يعني مصداقية تاريخية، مش معتمدة فقط على انتخابات آنية، رغم أنه أبو عمار كانت إله أخطاء كثيرة.
أكيد.
إحنا مش عم نتكلم الآن
طبعًا.
على لكن كانت إله نوع من الشرعية التاريخية لم تبقى متوفرة للسلطة الوطنية الحالية. اليوم السلطة الوطنية آخر انتخابات قامت فيها سنة 2006، وهناك يعني هناك ملاحظات فلسطينية، حتى لا أقول أكثر من ذلك، هناك ملاحظات فلسطينية على أداء السلطة بحاجة إلى تجديد هذه الشرعية. هناك قوى ثالثة في المجتمع الفلسطيني اليوم غير فتح وحماس تظهر اليوم. لما بتسمعي ناس مثل مصطفى البرغوثي
أكيد،
أو مثل مروان البرغوثي في السجن أو غيره الكثير، هناك يعني جيل شبابي كله ولد بعد أصله
صحيح،
وكله لا يعرف عن أصله شيء ولا صحيح. ولا يعترف بأصله لأنها لم يعني تحضر الدولة الفلسطينية له. إحنا ما بنعرف شيء عن هذول الناس في العالم العربي، ولا نعيرهم شأنا ولا اهتماما، ولسه متشبثين بالحديث مع قيادات تقليدية برأيي لم تعد يعني أو بحاجة إلى إثبات يعني شرعيتها من خلال الانتخابات.
إحنا شايفين دلوقتي في انتقادات شديدة بتطول مصر والأردن، في ناس بتتظاهر أمام السفارات المصرية علشان قفل المعابر. إيه اللي مطلوب من مصر والأردن الآن، وإيه اللي كانوا المفروض يعملوه وما عملوهوش بأحسن طريقة ممكن؟
أنا باعتقادي اللي عم بيعملوا الأردن ومصر يعني جاد، ولا يستطيعوا أن يفعلوا الكثير أكثر من ذلك. صار في انتقادات إنه المساعدات الجوية يعني ضئيلة وغير كافية، صحيح، ولكن في غياب يعني إحضار مساعدات إلى غزة خاصة من الأردن اللي ما عنده حدود مع غزة أصلا. فإذا كان البديل عدم يعني القيام بأي شيء وعدم قيام مساعدات، لا، نقوم بما نستطيع به. الموضوع الثاني اللي يجب أن يعمل به برأيي هو تثبيت صمود الجانب الفلسطيني على الأرض. أفضل ما يمكن أن نفعله إن كنا لا نستطيع هزيمة إسرائيل عسكريا، ونحن لا نستطيع يعني إن كنا لا نستطيع ذلك، أفضل ما يمكن أن نفعله هو تثبيت الجانب الفلسطيني على الأرض. لأن التثبيت على الأرض سينتج عنه أغلبية فلسطينية موجودة حاليا وتتعاظم مع مرور الزمن. لن تتمكن إسرائيل برأيي أن تبقي نظام فصل عنصري تحكم فيه أقلية أغلبية حسب نظامين قضائيين مستقلين إلى ما شاء الله. أنا باعتقادي لن تتمكن فعل ذلك.
إزاي نثبتهم وهم بيبادوا؟
تمام، لكن حتى نضمن ذلك أولا يجب إيقاف الحرب، يجب الوقوف أمام التهجير، ولكن يجب دعم الصمود الفلسطيني على الأرض، مش بالعواطف والكلام لكن ماديا. وهذا يحتاج إلى يعني موقف عربي غير موجود حاليا، وأنا آمل أن يكون موجود. وبدي أحكي كمان شغل، مؤتمر نيويورك اللي السعودية وفرنسا قادته وهو محمود، يعني أنا رأيي الشخصي يعني صار لي أكثر من 10 سنوات وأقول أن حل الدولتين لم يبقى ممكن.
حنيجي للنقطة،
نيجي، ولكن بغض النظر عن ذلك، الجهد السعودي الفرنسي الذي يهدف إلى اعتراف أكبر عدد من الدول في العالم بالدولة الفلسطينية محمود، لكن هل هو كافي؟ هل سينتج عن هذا الاعتراف وحده إقامة الدولة الفلسطينية؟ أكيد لا. إذن ما الذي يجب أن يعني نفعله؟ يجب الضغط على هذه الدول التي تنوي الاعتراف بالدولة الفلسطينية كي تقوم بما قامت به عندما دخلت روسيا إلى أوكرانيا، يعني عقوبات على إسرائيل، عدم دخول المسؤولين الإسرائيليين إلى أراضيهم، الذهاب إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، عدم استيراد البضائع التي تنتج من المستوطنات. هناك سلسلة من الإجراءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي يجب أن تؤخذ من هذه الدول.
عدم دعمهم بأسلحة،
تمام، الأسلحة يعني موضوع في غاية الأهمية. أما إن اكتفينا بأن نقول والله هي العالم كله اعترف بالدولة الفلسطينية، كأنه إبراء للذمة، كأنه موضوع إنه والله عملنا اللي علينا، ونحن ندرك تماما أن الدولة الفلسطينية لن تقام. في جنوب إفريقيا لم ينتهي نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا إلا عندما كان الغرب جادا في فرض عقوبات على جنوب أفريقيا بما في ذلك الولايات المتحدة التي أجبرت النظام العنصري في جنوب أفريقيا في حينه من تغيير سياسته.
التهجير لم يصبح الآن احتمالية أو كلام، يعني خليني أكون أكثر وضوحا، مصر تحت ضغوطات شديدة يتم مقايدتها على حصتها في نهر النيل، يتم مقايدتها على في الشأن الاقتصادي، للسماح بالتهجير. إلى متى تظل مصر قادرة على الوقوف في وجه هذا المشروع؟
أنا بدي أتحدث لك عن الأردن. أنا يعني لست معنيا بالحديث عن الموقف المصري مع أني أعتقد أنه موقف راسخ وثابت، لكن بالنسبة للأردن المقايضة هي بين كلفة اقتصادية أو أمنية وبين كلفة وجودية. فعندما يعني نضع العاملين هدول على الكفة، واضح من سيرجح. الكلفة الوجودية تحتم على الأردن أن يقف في مواجهة المشروع الإسرائيلي بغض النظر عن أي مغريات اقتصادية أو أمنية أو سياسية تقدم له من أجل القبول بمشروع التهجير، لأنه بالنسبة للأردن هذا موضوع وجودي، هذا موضوع يتعلق بتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها وعلى حساب الأردن. ولذلك الموقف الأردني ثابت مش عاطفيا لكن وجوديا ثابت، لا يستطيع الأردن أن يقبل بموضوع التهجير. وأنا بعتقد أن الموقف المصري مشابه أيضا، مع اختلاف أنه الموضوع الأردني أصعب من الموضوع المصري، لأنه مصر دولة 110 ملايين تتحدث عن مليون فلسطيني، إحنا دولة 7 ملايين أو 8 ملايين أردني نتحدث عن 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية.
في موضوع الأردن والتهجير حضرتك بتطرحها كأنه التهديد الوجودي مرتبط بالسماح بالتهجير، لكن أخشى ما أخشى إنه هو وكأنه هو في الجزرة هي المساعدات الاقتصادية والتهديد الوجودي فحيقبلوا التهديد، لكن أخشى ما أخشى أن يكون الضغط على الأردن مش بجزرة المساعدات الاقتصادية ولكن بتهديد وجودي. الأردن زي ما حضرتك قلت هي دولة صغيرة فيها يعني تكوينها كمان في، فأن يصبح التهديد الأمني والتهديد الوجودي هو في مقابل القبول مش بتهجير واسع، ولكن زي ما شفنا حتى الملك عبد الله قاعد يقول في المؤتمر الصحفي طبعا، وكان في تحفظات شديدة على أدائه مع ترامب، إنه هو هناخد شوية حالات مش عارف إيه. فهل يصبح الأردن تحت وطأة التهديد بما يجعله يقبل؟
لا، أنا أعتقد أنه يعني ما طرحه الملك على جلالة الملك في لقائه مع ترامب كان واضحا من أننا سنقبل 2000 حالة إنسانية حتى لا نقبل أكثر. يعني كان نوع من الرد على المشروع الأمريكي مرة أخرى. لا يعني لا ننسى أن ليس للأردن حدود مع غزة،
صح؟
فلماذا يعني لماذا يطلب من الأردن قبول أي عدد من غزة ونحن ليست لدينا حدود مشترك؟ بغض النظر، هناك سيناريوهات متعددة لكيفية تنفيذ المشروع الإسرائيلي، بعضها تهجير مباشر من الضفة الغربية إلى الأردن، سواء يعني مش راح يصير في تهجير لكافة الفلسطينيين لكن لعدد يعني كبير. السيناريو الآخر اللي هو ربما أقرب إلى الواقعية، إنه تقوم إسرائيل بما تقوم به حاليا من تهجير للفلسطينيين في المنطقة جيم، يعني في غور الأردن اللي هو الحدود المشتركة مع الأردن وربما المنطقة باء أيضا، تقوم بتجميعهم في أماكن سكنهم الرئيسية، يعني في المدن الرئيسية الفلسطينية في الضفة الغربية، رام الله، طول كرم، جنين، الخليل إلى آخر ذلك، نابلس. ومن ثم الطلب من الأردن أن يعني يتكفل بهم إداريا سياسيا.
بالضبط.
وإسرائيل دائما تطرح مشاريع غير واقعية إلا من وجهة نظرها، ثم تحاول إقناع العالم أن هذا المشروع مشروع جيد ومقبول
جداً 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 وطبيعي ومنطقي.
أنا أريد أن أؤكد لك من هذا المنبر أن ليس هناك من سيناريو سيقبل به الأردن. الآن ما عم بحكي على الأردن فقط يعني المسؤول، لكن شعبياً لن يكون هناك سيناريو يقبل به الأردن شعبياً، لأنه سيعتقد أن أي قبول لأي موضوع لأي عدد من الفلسطينيين هو تفريغ للقضية الفلسطينية وتفريغ للأرض الفلسطينية. بالعكس، الأردن ما يريد أن يفعله اليوم هو تثبيت الفلسطينيين على الأرض الفلسطينية.
حضرتك كنت أشرت لفكرة اختلاف الموقف الشعبي، وهنا طبعا في تباين غريب جدا، انه على قد ما الرأي العام العربي يعني مش بيقوم حتى لو هو متعاطف، ولكن بسبب الأوضاع السياسية غير قادر على التعبير عن نفسه بقوة في شكل مظاهرات حاشدة زي ما كنا بنشوف وقت الانتفاضة، لكن شفنا ده لأول مرة في العالم الغربي، وأدى هذا إلى اعتراف كذا دولة بفلسطين، أدى هذا إلى القبول بحركة مقاطعة أوسع كثيرا، بأنه حتى لما نشوف عدم قبول الإسرائيليين في كسياح حتى في بلاد كثيرة. إلى أي مدى ستؤدي حالة التعاطف الشعبي دي؟ أولا إلى أي مدى ستستمر؟ و على المستوى القريب والمتوسط لتغير سياسات هذه الدول تجاه القضية الفلسطينية.
أنا بدي أعطيك بعض استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة. آخر استطلاع أجري في شهر 3 من هذا العام بالنسبة لهذا الموضوع. 53% من الشعب الأمريكي، وللمرة الأولى للمرة الأولى بتجاوز حد 50%، ينظرون إلى إسرائيل نظرة سلبية. 72% من الديمقراطيين ينظرون إلى إسرائيل نظرة سلبية. و50% من الشباب الجمهوري، الشباب الجمهوري اليوم ينظر إلى إسرائيل نظرة سلبية. لم يترجم هذا حتى
وتحديداً
اليوم.
وتحديداً معلش بس عشان نوضح للناس، أنه تحديداً كمان لأنه الجمهوريين دايماً في صف بالمجمل في صف تمام. إسرائيل، فإنه يبقى فيه 50% ده حتى مختلف عن لما نقول مجمل الشعب. تفضل.
الآن بيسألوا الناس طيب لماذا لا تتغير السياسة الأمريكية؟ هذه الأرقام لم تترجم بعد إلى كتلة حرجة ينتج عنها تغيير في السياسة الأمريكية. لكن لننظر إلى الحزب الديمقراطي على سبيل المثال. لما إجا نتنياهو على الكونغرس، 140 عضو في الكونغرس من أغلبهم إذا مش كلهم من الديمقراطيين، من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، قاطعوا الانتخابات، قاطعوا الخطاب. أنا صار لي بغطي الولايات المتحدة 35 سنة، لم أرى في حياتي مثل هذا العدد. اليوم بعض النواب الديمقراطيين أصبحوا يعني علنا يقولوا ما تقوم به إسرائيل إبادة جماعية. طيب اليوم في نواب جمهوريين أنا شخصيا لا أتفق معهم في شيء ومندهش، مثل مارجري جرين
اللي هي واحدة من مجانين
تمام، من المتطرفين المغاليين في التطرف، تقول أن ما يحدث إبادة جماعية. صحيح. إبادة جماعية تقول مش صحيح. فهناك تحول، لكن هذا التحول سيأخذ وقت. هذا التحول في الرأي العام مش بس الأمريكي، العالمي، لأنه في تحول يعني في فجوة عمرية واضحة. كلما قلت الفئة العمرية كلما ازداد الدعم للقضية الفلسطينية. خلينا ننتبه، مش لأنه الشباب أو الجيل الجديد في العالم يفهم تفاصيل القضية الفلسطينية، لا يفهمها، بس بيفهم موضوع الحقوق، بيفهم موضوع المجاعة، بيفهم موضوع إبادة جماعية،
صح.
بغض النظر عن المنطقة الجغرافية التي تجري فيها هذه الأمور. فهذا التحول في العالم بدي أربطه بالموقف الديمغرافي المتحول أيضا في الأراضي الفلسطينية. برضو نتكلم بعض الأرقام. لما إسرائيل احتلت فلسطين سنة 48 وهجرت عدد كبير من الفلسطينيين، أغلبهم مشهدات كبير، وجاءت بمهاجرين يهود من العالم، صارت إسرائيل بعد الحرب مباشرة 650 إسرائيلي يهودي و150 فلسطيني عرب. عرب كانوا 900 ألف في فلسطين الداخل، تهجر منهم 750 ألف بما فيهم والدتي على سبيل المثال. لما كانوا 650 مقابل 150 كانوا تستطيع إسرائيل التعامل مع هذا الموضوع. حطوا عليهم إقامة جبرية 18 سنة، حبسوهم في جيتوز في يافا وغيرها من المدن، يعني لا 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 حاجة للتذكير.
لا دائما في حاجة للتذكير، دائما في حاجة.
اليوم إسرائيل 7.2 مليون إسرائيلي يهودي مقابل 7.5 مليون فلسطين، مش 150 ألف، 7.5 مليون. فاليوم العامل الديمغرافي إذا ربطناه بالتحول الذي يجري عالميا خاصة بين الجيل الجديد، أنا متفائل في المدى البعيد أن هذين العاملين، وفي عامل ثالث اللي بدي أحكي عنه، بس هدول العوامل في صالح القضية الفلسطينية. لكن بطبيعة الحال علينا أن ندرك أيضا أنه ما في حل قريب. أنا لست متفائلاً على الإطلاق أنه في حل قريب للقضية.
قريب.
الحل هو ديمغرافياً وشعبياً على المستوى العالمي. هناك في عامل ثالث. دكتورة ربا، قانون الدولي. إحنا العرب لا نثق بالقانون الدولي،
صح.
لأنه كل القوانين، كل القرارات الدولية التي صدرت من الأمم المتحدة حسب الفصل السادس، بمعنى آخر ليست ملزمة للجانب الإسرائيلي. لكن اليوم في نوع آخر من القرارات الدولية عم بيطلع، اللي هو قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات المحكمة الجنائية الدولية، التي هي قرارات ملزمة اليوم وليست قرارات. المحكمة العدل الدولية لها قرارات استشارية، ولكن الدعوة اللي رفعتها مثلا جنوب أفريقيا، القرار الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية قرار ملزم. مرة أخرى، لا يعني ذلك إنه إسرائيل ستلتزم، ولكن مع مرور الوقت هذه القرارات ملزمة ليست فقط لإسرائيل وإنما لكل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وستصبح هذه الدول في يعني وضع حرج جدا بمرور الوقت ومع تغير رأيها العام الداخلي، سيصبح عليها أصعب وأصعب أن لا تلتزم في المستقبل.
طب عايز أفهم من حضرتك إيه الفرق ما بين، يعني لما كنا بنتكلم على فكرة اعتراف الدول بفلسطين كنت بتقول ما هو ليس ذات أهمية أوي، لكن دلوقتي بتقول لي لكن قرارات محكمة العدل الدولية لأن هي ملزمة حتى لو ما لهاش آلية تنفيذ ولكنها مهمة. فتشرح لنا كده ليه الفرق؟
الاعتراف وحده اعتراف يعني سيمبوليك، رمزي. الاعتراف المصحوب بعقوبات ليس اعتراف رمزي. فأنا ما أدعو إليه مش إنه لا نعترف بدولة فلسطين دوليا، لكن ما أدعو إليه هو عدم الاكتفاء بهذا الاعتراف ونقل الموضوع إلى يعني موقع أكثر تقدما من ناحية فرض عقوبات على إسرائيل. هذه الخطوة التي يجب أن تكون قادمة، وآمل أن تكون قادمة هذه الخطوة. بمعنى آخر، ما جرى في نيويورك محمود وجيد من أن هناك عدد كبير من الدول أصبحت تعترف، ودول غربية يعني لم تكن في الماضي يعني معترفة بإسرائيل على الإطلاق. نتكلم عن فرنسا ونتكلم عن بريطانيا ونتكلم عن إسبانيا ونتكلم عن النرويج ونتكلم عن يعني كندا ونتكلم عن أستراليا، يعني العديد من الدول اليوم موقفها بدأ يتغير بشكل كبير. بس إحنا واجبنا كعرب أن نقول لهذه الدول جيد ما قمتم به لكن ليس كافيا، يجب أن تلحقوا ذلك اليوم بعقوبات على غرار العقوبات التي فرضتوها على روسيا عندما دخلت أوكرانيا.
هسأل حضرتك سؤال أخير فيما له علاقة بالقضية الفلسطينية قبل أن ننتقل للأوضاع الدول. هل مستقبل القضية الفلسطينية في المقاومة المسلحة أم في العمل الدبلوماسي والدولي؟ وطبعا بما أن أنت بترجع أمريكا لو مش عايز تجاوب على السؤال ده ما تجاوبش.
لا ما فيش مشكلة بالجواب. المقاومة المسلحة بمعنى يعني العمل العسكري الذي سينتج عنه بعتقد أنه غير واقع اليوم. جربناه في الماضي، مش جربناه فلسطينيا، جربناه عربيا، ويعني بولينا سميناها نكسة بس هي يعني هزيمة منكرة يعني. لكن أنا متفائل جدا كما قلت بالموضوع الديمغرافي، بالموضوع القانوني، وبموضوع التحول الذي يجري في العالم. لكن حتى تكون لهذه العوامل أسنان يجب علينا تغيير المقاربة الحالية بين العديد من الدول العربية وإسرائيل التي تعتبر إسرائيل بديش أحكي حليف لكن ممكن التعامل معها. لا، إسرائيل اليوم واضح أنها لا تريد السلام وأن المقاربة اتجاهها يجب أن تتغير، ويجب أن تكون المقاربة الرئيسية بالنسبة للقضية الفلسطينية تثبيت الصمود الفلسطيني على الأرض.
لما ذكرت العمل المقاومة المسلحة حضرتك ذكرت 67، أنا لما بتكلم عن المقاومة المسلحة اللي بيجي في بالي حاجة زي 7 أكتوبر اللي هي كانت الأساس لتغير يعني تغير الموقف الدولي من القضية وكل الدعم الشعبي.
7 أكتوبر نجح في يعني تسليط الضوء على القضية الفلسطينية بشكل يعني كبير، لكن المطلوب اليوم ترجمة ما حصل في 7 أكتوبر إلى مشروع سياسي. ما فيش مقاومة يعني مسلحة عبثية، يجب أن تترجم إلى مشاريع سياسية. اليوم هذا المشروع السياسي غائب فلسطينيا،
غائب عربيا،
ما بديش أحكي غائب عربيا بس يعني في خطة عربية لإعادة الإعمار، لكن يعني تحتاج إلى يعني تحتاج إلى الكثير من الجهد لتوحيد الموقف العربي. لكن على الأقل نبدأ فلسطينيا، يجب أن يكون هناك مشروع سياسي حتى تستفيد القضية الفلسطينية مما حصل في 7 أكتوبر ولا تكتفي به.
دكتور مروان، حضرتك أشرت لفكرة التغيرات الديموغرافية سواء على مستوى الدعم الشعبي في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب أو كسلاح إحنا بنقاوم به أو حتى اختلاف الأجيال في دعمهم للسلطة الفلسطينية. ده بياخدني لحاجة حضرتك كتبت عليها ومهتم بيها كتير وهي فكرة الإصلاح والتعددية، وهيرجعنا لحاجة حضرتك أثرتها في أول الحلقة دي على الثلاث شروط للموقف عربي سليم وأمة عربية سليمة، وكان من ضمنها فكرة الحوكمة الرشيدة والمساواة. ما مستقبل التعددية والحوكمة الرشيدة في الدول العربية بعد انهزام الربيع العربي؟
أنا أول لا أعتقد أن الربيع العربي انهزم.
قولي.
الربيع العربي كان نتيجة غياب الحوكمة إلى حد كبير، كان نتيجة مباشرة. طبعا الأنظمة العربية تقول أنه مؤامرة خارجية، أنا يعني أضع هذا الكلام جانبا لأنه غير دقيق وغير تاريخي وغير صحيح. لكن غياب الحوكمة الذي أدى إلى الربيع العربي كان الـ 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 كانت الناس يعني قادرة أكثر على الوقوف أمام السلطوية في العالم العربي أكثر من قدرتها على بلورة بدائل. وبدائل يعني مقنعة، وهذا طبيعي. لا تتم الديمقراطية بين ليلة وضحاها، لا يتم الانتقال من الشارع إلى بناء الدولة بين ليلة وضحاها، لكن نقطة الانطلاق أن الناس في العالم العربي لم تعد تقبل أن تحكم بهذه الطريقة.
ما قبلت، ما انتكسنا وخدت الأسوأ منه.
شوفي يا ست، عام 2013 العالم العربي قال إنه الناس قبلت وإنه رجعت إلى البيوت. هي ما رجعتش إلى البيوت لأنه مشاكلها انحلت، هي رجعت إلى البيوت لأن القبضة الأمنية نجحت في إدامة الاستقرار مرحليا. شفنا موجة ثانية من الربيع العربي، شفناها ب 2019، شفناها في لبنان، في العراق، في السودان، وفي الجزائر. وشفناها مرة أخرى موجة ثالثة في سوريا.
بالضبط.
إذن الربيع العربي لم ينتهي، هو يعني يمر في مراحل. سيفشل أو ستفشل دول فيها وستنجح دول أخرى، وهذا الكلام لا زال يحتاج إلى عقود. أوروبا أخذت 100 سنة إن لم أكن أكثر من ذلك حتى انتقلت من محاربة الإقطاعية في القرن 19 إلى بروز طبقة وسطى، بروز يعني نهضة صناعية، بروز ديمقراطيات، أخذت أكثر من 100 سنة. فلا نتوقع إحنا أن نقوم بهذا التحول في غضون 10 أو 20 سنة. لكن يعني أنا ما أقف بقوة ضده أن نقول خلاص جربنا وانهزمنا. ما دامت المشاكل في الوطن العربي لم تحل، سيكون هناك موجة رابعة وخامسة وعشرين كمان، إن لم نقتنع إنه الطريق إلى الاستقرار والازدهار يمر من خلال التعددية.
إحنا مقتنعين، هي الأنظمة هي اللي مش مقتنعة.
نأخذ النظام السوري الجديد، أنا من أشد المتحمسين لذهاب النظام السوري القديم، وأنا لا أعتقد إنه أي نظام يبطش بشعبه يستحق طبعًا أن يبقى
طبعًا
قولا واحدا. بس إحنا ما بدنا النظام السوري الجديد يقع في نفس يعني الأخطاء اللي وقع فيها النظام السابق. اليوم النظام السوري الجديد يريد، هو يقول يريد يعني نظام مختلف، لكن الدستور السوري الجديد الانتقالي أعطى للرئيس حق تعيين ثلث أعضاء البرلمان. كل إخوان الرئيس اليوم في السلطة، المكونات الأخرى من الشعب السوري يعني الأكراد والمسيحيين والدروز والعلويين كلهم ممثلين، كل واحد فيهم بشخص واحد في الحكومة، وشخص غير ممثل بالضرورة يعني طائفته أو مكون. هذا الكلام لا ينتج عنه تعددية ولا ينتج عنه تشاركية. نحن لا نريد للرئيس الشرع أن يكون رئيس للسنة في سوريا، يجب أن يكون رئيس لكافة مكونات الشعب السوري.
اشرح لي بقى النقطة دي من غير ما نروح للكلام الاستشراقي، لأنه أنا وحضرتك عارفين أنه بتأخذ هذه الأمثلة وبيتم يعني ناخد منها، نستخلص منها أنه أصل إحنا عندنا آفة في ثقافتنا، أنه إحنا ثقافتنا سلطوية، وأنه إحنا وعبادة الفرد وكذا. ودي حاجات يعني منطق استشراقي رجعي عنصري، لكن إيه اللي بيخلينا نكرر هذه التجارب؟ يعني كل نظام أتى على خلفية ثورة كأنه بيعيد إنتاج نفس الحاجات اللي الناس خرجت وثارت ضده. ليه؟
الكرسي إله يعني إله تأثيره. الناس بس تجلس على الكرسي بتصير تفكر بطريقة يعني مختلفة تماما. السنة في سوريا تعرضوا لطبعاً تهميش واضح جداً في النظام السوري القديم، بس مش معناته الآن إحنا نهمش العلويين لأنه السنة تعرض، يعني بدنا ننتقل إلى وضع مختلف تماماً. دكتورة رباب، التعددية في العالم العربي صفة سلبية عند الأنظمة. أيوه. صفة سلبية. أيوه. ليس المطلوب أن تكون هناك تعددية، المطلوب أن يفكر كافة الناس
صحيح.
بشكل
الموقف الموحد.
الموحد وأي تفكير يختلف
المنبثق عن الزعيم
نعم، وأي تفكير مختلف ينعت بالخيانة
طبعا.
شوفي يعني نذهب إلى حد الخيانة، مش إلى حد إنه والله في ناس يعني منشقة ولا لا، هم خونة. هذا المفهوم بحاجة إلى يعني تغيير جذري، وهذا يقودنا إلى موضوع آخر، أنظمتنا التربوية. التعددية يعني الواحد ما بيخلق وهو تعددي في داخله. أنظمتنا التربوية ليست أنظمة تعددية.
ما هو هنا بقى البيضة ولا الفرخة، ما هي أنظمتنا التربوية دي نتاج مين اللي بيحطها؟ ما هي نفس فكرة القيادة
صحيح.
السياسية
صحيح.
فبالتالي ما بتقدرش ان انت يعني تحيد عن
بس غيرنا قدر يعني كل مناطق العالم تعرضت لهذه. انا بدي اعطيك يعني مثل امريكا اللاتينيه، خدي امريكا اللاتينيه في الثمانينات.
طبعا انظمه عسكريه
كلها انظمه عسكريه كلها بلا استثناء، ومش بس هيك، وكانت معرضة لتدخلات خارجية كثيرة
جد.
الولايات المتحدة قلبت نظام الحكم في تشيلي، غزت بنما، بريطانيا غزت الفلوكلاند آيلاند، الولايات المتحدة اشتغلت ضد نيكاراغوا، فرضت حصار على كوبا، ايش بدك؟ صار في تدخلات خارجية
صحيح.
لم يمنع هذا شعوب أمريكا الجنوبية من العمل نحو الديمقراطية. واليوم تطلع أمريكا الجنوبية باستثناء فنزويلا وكوبا
طبعا
كلها أنظمة ديمقراطية
صحيح.
الآن مش ضروري تكون ديمقراطية مثالية
لا طبعا،
بس واضح أنها قطعت شوط في خلال 40 سنة، شوط كبير. إحنا دائما نتحجج إما بالضغوطات الخارجية أو بالصراع العربي الإسرائيلي، دائما هناك حجة لعدم التقدم نحو الإصلاح دائما.
حجة من الأنظمة حضرتك رأي قصدك، ولا حجة إنه الشعوب يعني هندا بتلوم على مين؟
والله للأمان طبعا أكيد من الأنظمة
أوكي.
ولكن أيضا علينا أن نعترف إنه أحزابنا التقليدية في العالم العربي ما كانتش أحزاب ديمقراطية
طبعا.
كانت أيضا أحزاب شمولية
طبعا.
إحنا اليوم معلش أكون شوية صريح، في عهد جمال عبد الناصر خرج شعار لا شيء يعلو فوق صوت المعركة. بدنا نحرر فلسطين وبدنا نترك كل المواضيع الأخرى جانبا حتى يتم التحرير وبعدين بننتبه لها.
لا حررنا فلسطين
ولا انتبهنا للموضوع، وانتقل الشارع العربي من دعم القوى المدنية في العالم العربي، ومش بس يعني جمال عبد الناصر، القوى الاشتراكية، القوى البعثية، كل هذه القوى تقل إلى دعم الإسلاميين، لأن الإسلاميين كانوا البديل الوحيد المتاح، والإسلاميين رفعوا شعار الإسلام هو الحل، ولم يقولوا لنا أيضا كيف يعني ينتج عن هذا الشعار حل البطالة وحل الديون ومساواة للناس، ما قالوا لنا. لما أجى الربيع العربي أنا في رأيي هو ثورة على كل القوى التقليدية
طبعا.
المدنية والدينية. اليوم التحدي في العالم العربي هو الخروج بأحزاب مختلفة، أحزاب تعطي حلول حقيقية للناس. اليوم البطالة في العالم العربي ربما يعني أكبر تحدي في العالم العربي هو البطالة.
بس هتخرج ازاي الاحزاب دي وانت بتتكلم على انظمه قمعيه؟
في انظمه قمعيه في ايضا في دول اخرى من العالم استطاعت شعوبها ان تخرج فالموضوع مش سهل ومش اني، لكن نبدأ بالإدراك أولاً.
Absolutely.
إن لم ندرك أن مستقبلنا مرهون بالتعددية، إن لم ندرك ذلك لن يتم شيء. سنرى ما حصل في اليمن وما حصل في ليبيا. شوفي، كل الدول العربية اللي فيها تعددية من بشكل أو بآخر، تعددية إثنية، تعددية دينية، اليوم فيها مشاكل.
صحيح.
العراق، ليبيا، اليمن، سوريا، لبنان، كلها فيها مشاكل. بس مش معناته المشكلة لأنه فيها تعددية، المشكلة لأن هذه الدول لم تنجح في استغلال التعددية لصالح التقدم، بدل من استغلالها لصالح التمزق والانقسام.
إدارة التعددية. على ذكر الإسلاميين والتعددية، رأيك إيه في حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مؤخرا؟ وكانت من الأماكن القليلة اللي لم تكتث الإسلاميين.
أنا رأيي دائما أقوله، أنا مع العمل السياسي لأي جماعة من الناس طالما أنه سلمي. يعني السلمية في رأيي شرط أساسي. ما دامت السلمية متوفرة، لا أستطيع أن يعني أمنع أي حزب سياسي من العمل، لأنني إن أقصيت أحد أسمح له بإقصائي. فالشرط العمل السلمي. الآن عندنا في الأردن كان صار في حالة، صار في يعني بوضوح ناس كانت تعمل أسلحة داخل البلد، وهذا مرفوض. بس هناك فرق بين أنه ناخذ هدول الناس على المحكمة وبين أنه نحضر كل العمل السياسي. مطلوب من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن التقيد بقوانين الدولة، وهذا مشروع وآمل أن يقوموا بذلك. لكن أنا ضد أن يعني كما قلت حظر أي نشاط في أي من الدول العربية فقط لأنه في اختلاف مع وجهة نظري. أنا شخصيا يعني أختلف مع الإخوان المسلمين، يمكن في ربما في 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 أغلب مواقفهم، لكني مع حقهم السلمي في العمل، لأنه مرة أخرى بدون التعددية السلمية لن يستطيع العالم العربي. مش كل الناس بتفكر زي بعض، ولا نستطيع أن نتوقع من كل الناس أنه يفكروا زي بعض.
هنقف عند نقطة التعددية، وهنسيب المشاهد والمستمع والأنظمة لو حد بيسمعنا منها مع النقطة دي، وحربطها بالكلام اللي حضرتك قلته في الأول، أنه هذا شرط أساسي لدفع الجبهة الداخلية ولشكل شرق أوسط جديد بظروفنا إحنا وبشروطنا إحنا، وليس بالشروط الأمريكية والإسرائيلية. دكتور مروان، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، وكان حديث رائع، وإن شاء الله يبقى لنا لقاءات أخرى. شكرا مرة تانية.
شكرا لك. شكرا.